بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في ما سبق كيف أن مدرسة الفقه الإمامي برئاسة الشيخ المفيد قامت بمحاولة استكمال كل متطلبات المدرسة، وبدأنا بكتب الحديث المراجع التي يرجع إليها في مجال الاجتهاد، في مجال الاستنباط، في مجال معرفة الأحكام. وذكرنا من هذه الكتب الكافي، وقلنا أنه ألف في عصر الغيبة الصغرى وتبنته المدرسة، وأيضا من لا يحضره الفقيه قلنا هو من جانب كتاب فقهي، لأنه تضمن فتوى الشيخ الصدوق أو فتاوى الشيخ الصدوق، ومن جانب هو كتاب حديث لأن الفتاوى كانت بنصوص الأحاديث، أيضا تبنته المدرسة. ثم ألف الشيخ الطوسي من تلامذة الشيخ المفيد، وبإرشاد من الشيخ المفيد كتابه التهذيب، ليجمع فيه أحاديث الأحكام كشرح لكتاب المقنعة للشيخ المفيد. وأيضا أوضح الشيخ الطوسي منهجه في تأليف هذا الكتاب، وتحدثنا باختصار عن هذا المنهج. ننتقل الآن إلى الكتاب الرابع عن أصول الحديث، هي هذه الكتب الأربعة، يعبرون عنها بالكتب الأربعة الأصول، يعني التي يرجع إليها. الكتاب الرابع هو كتاب الاستفسار في مختلف من الأخبار، أيضا للشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي قام بتأليف كتابين من هذه الكتب الأربعة المراجع، يشير في مقدمة كتابه إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب، يقول: أما بعد، فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام، ألفه بعد كتابه، بعد تأليفه لتهذيب الأحكام. فيقول هؤلاء لما رجعوا إلى كتاب التهذيب ونظروا فيه ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام، يعني أحاديث الأحكام التي نسميها بأحاديث الأحكام، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام، يعني شاملة، وأنه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل جدا الذي لم يعثر عليه، يعني وشاذ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدي في تفقهه، يعني من يريد أن يتفقه يرجع إليه، والمنتهي في تذكره كمذكرة أيضا للذي بلغ مرحلة الاجتهاد يرجع إليه وأمامه هذه الأحاديث، والمتوسط في تبحره إذا أراد أن يزداد في العلم يكون كالبحر في علمه، هذا معنى تبحر، فإن كل منهم ينال مطلبه، يعني هو ينفع المبتدئ والمتوسط والمنتهي، ويبلغ بغيته. تشوقت نفوسهم هؤلاء إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة منفردا، كتاب مستقل يعالج هذه الأحاديث المختلفة على طريق الاختصار، يرجع إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهي لتذكره، يعطيك تذكرة، إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق، يعني يعرفون مواضع الوفاق فبحاجة إلى أن يعرفوا مواضع الاختلاف، وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب، مراجعة الكتب الأخرى لمعرفة هذا، نحن نجمع هذا أمامهم، نجمع هذا في كتاب واحد مستقل ونضع هذا الكتاب بين أيديهم للرجوع إليه. وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار فيشرف على ما اختلف من الروايات، فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من حديث أصحابنا المختلفة أكثره موقوفا على هذين الصنفين، وإن كان يعني الصنفين المتوسط والمنتهي، المبتدي وإن كان المبتدي لا يخلو أيضا من الانتفاع به قد يستفيد منه أيضا. هو الآن يعني هذا التعبير منه نفهم أنه وضع الكتاب لهذه المدرسة، ولذا قسم الذين يرجعون بين طالب مبتدئ ومتوسط وآخر قد انتهى من الحالة، ورأوا أن ما يجري هذا المجرى ينبغي أن يكون العناية به تامة والاشتغال به وافرا لما فيه من عظيم النفع وجميل الذكر، إذ لم يسبق إلى هذا المعنى أحد من شيوخ أصحابنا المصنفين في الأخبار والفقه في الحلال والحرام، يعني لم يؤلف في هذا الموضوع. وسألوني تجريد ذلك، تجريد يعني أخذ الأخبار المختلفة من الكتب وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه بشكل مختصر. إذن هذا هو السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب، لأنه ما تحتاج إليه الدراسة الفقهية في هذه المدرسة. ثم على طريقته من بيان المنهج بين منهجه أيضا هنا كما بين منهجه في التهذيب، فقال: أبتدئ في كل باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه، ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه، يذكر الأحاديث ثم ما ينتهي إليه من نتيجة، ثم أعقب بما يخالفهما من الأخبار، الأخبار التي تخالف الأخبار التي تبناه هو، وأبين وجه الجمع بينها على وجه لا أسقط شيئا منها ما أمكن ذلك فيه. طبعا إذا كان الجمع ممكن فهو أولى، وإذا لم يمكن الجمع يلجأ إلى الإسقاط. وأجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور، يعني يرجع إلى الحديث وطريقة التأويل التي ذكرها هناك، وأن أشير في أول الكتاب إلى جملة ما يرجح به الأحاديث بعضها على بعض، ولأجله جاز العمل بشيء منها دون جميعها، أيضا ما يرتبط بمنهجه يذكره في أول كتابه، وهي الوسائل التي تستخدم في الترجيح، وأنا مبين ذلك على غاية من الاختصار، إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه، وهو مذكور في الكتب المصنفة في أصول الفقه. يعني إذا تعارض الحديثان كيف نعالج هذا التعارض، هذا مذكور في كتب أصول الفقه المعمولة في هذا الباب، يعني في موضوع التعارض. عدد أبواب الاستبصار 915 باب، الأحاديث 5511. السيد بحر العلوم يقيم هذين الكتابين تقييما علميا، فيقول: وأما الحديث فإليه، يعني الشيخ الطوسي المؤلف الطوسي، تشد الرحال وبه تبلغ رجاله غاية الآمال، وله فيه في الحديث يعني من الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار. قلنا أن الشيخ الطوسي ألف من الأربعة كتابين ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الأخبار. التهذيب استوفى تقريبا كل الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الفقهية، وكتاب الاستبصار ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الأخبار، خصوصا التهذيب، فإنه كافٍ للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام. كان الفقهاء قديما قبل تأليف الوسائل للحر العاملي يعتمدون على التهذيب في معرفة أحاديث الأحكام، وهناك كلمة لبعض الفقهاء يقول: من كان عنده التهذيب والجواهر يكفيه، أو من كان عنده التهذيب ويكفيه لأن يكون مجتهدا، لأنه أحاديث الأحكام موجودة. طريقة الإسدال نجدها مثلا في كتاب الجواهر، في كتاب الرياض، في الكتب الأخرى. فهذا كافي كم. طبعا هذا قبل أن يؤلف الوسائل، لما ألفت الوسائل جمعت ما في التهذيب وغير التهذيب وأصبحت أوسع من التهذيب، فأصبح الرجوع إليها. كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام، مغن عما سواه في الغالب، لأنه أيضا هو نفس الشيخ الطوسي يقول شد بعض الأحد يعني لم يعثر عليها، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام من الكتب المعاصرة له إلى ما أو والتي بعده إلى ما قبل ظهور الوسائل، تأليف الوسائل. مضافا إلى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه والاستدلال والتنبيه على الأصول والرجال، يعني فيها فوائد أخرى هذه الكتب، والتوفيق بين الأخبار والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار، يجمع على أساس من الأحاديث أو العقل. هذه الكتب الأربعة الآن في الحديث استكملت بها مدرسة الفقه الإمامي، أشادها الشيخ المفيد أو كانت زراعة الشيخ المفيد، استكملت مراجع الحديث إلى هنا بهذه الكتب. هذه الكتب ألفت لها شروح وحواشي وتعليقات، طبيعة الحال كتب مقررة وعلى طريقة القدامى. أنتم لاحظوا الآن قد يقال أنه مثلا في الجامعات يؤلف كتاب ولا يشرح هذا الكتاب، ويبقى هذا الدكتور المؤلف مع كتابه، قد هو يزيد في كتابه في طبعات تالية لطبعته الأولى وقد لا يزيد، فلا ينبري هناك لا أستاذ آخر ولا تلميذ ولا تلميذة لشرح كتابه. لماذا؟ بينما في القديم كان الكتاب المقرر يشرح ويحشى ويعلق عليه. يرجع هذا إلى طريقة التدريس. طريقة التدريس القديمة ولا تزال حتى الآن بما يعرف بالحوزات العلمية تعتمد شرح العبارة، تقوم على أساس من شرح العبارة. في الجامعات التدريس يعتمد طريقة المحاضرة، يعني يأتي الأستاذ ويلقي الموضوع بشكل محاضرة والطالب يسمع، فإذا كان عنده هناك استفسار أو ملاحظات يطرح هذا الاستفسار أو الملاحظة بعد الدرس. في الحوزات خاصة في المرحلة الابتدائية والمرحلة التي تليها قبل ما يعرف بالبحث الخارج، يعني مرحلة المقدمات والسطوح كما يسمونها، ولا أريد أن أوضح الآن معنى مقدمات معنى سطوح، تعتمد على شرح العبارة، يعني تعتمد على قراءة كتاب معين، يقرأ الأستاذ العبارة في الكتاب ويشرح هذه العبارة، ولذا دائما تراه يفتش إذا جاءه مبتدأ يفتش عن الخبر، والخبر قد يأتي بعض الأحيان كما في الكفاية بعد 5 أو 6 أسطر. ضمير، يفتش عما يعود عليه الضمير، الضمير اسم يعود على اسم آخر كما دارسين في النحو، ويبقى يفتش في العبارة وينبش بالعبارات، عبارة بعد عبارة يريد أن يعثر على ما يعود عليه الضمير، وتقع المعركة العلمية بين الشراح، شارح يقول هذا الضمير يعود على كذا، آخر يقول لا لا يعود وإنما يعود على كذا. فشرح العبارة اقتضى أن تشرح هذه الكتب لتساعد الأستاذ على فهم معنى الكتاب، أن تؤلف حواشي، تؤلف تعليقات لمساعدة الأستاذ الذي يريد أن يدرس الكتاب على فهم العبارة. هذا السبب الذي جعلت شروح الكتب الدراسية قديما تكثر، يعني الكفاية ربما حتى الآن عليه ما يقرب من 50 شرح أو أكثر، كتب الأخرى كذلك. الكافي طبعا كان كتاب دراسي بنفس الوقت، يعني الطريقة القديمة مو فقط مرجع يرجع إليه، أيضا كان يدرس الكافي، يقرأ السند ويقرأ الحديث ويشرح معنى الحديث ويعلق على السند، وكذلك بقية الكتب. فألفت عليه شروح، طبعا شروح مذكورة أكثر في كتاب الذريعة لتصانيف في الشيعة، وفي مقدمات الكافي الذي طبع مؤخرا وبشكل محقق. منها الرواشح السماوية، شوف في شرح الأحاديث الإمامية للمحقق الداماد، أيضا هذا شرح خطبة الكافي، وذكر 39 راشحة ترتبط بعلم دراية الحديث وأحوال الرواة وأصول الفقه. هذا المقدار اللي شرحه من الكافي، طبعا الكافي كبير جدا. شرح أصول الكافي، قلنا الكافي ينقسم إلى قسمين، أصول وفروع، أيضا شرح للأصول طبع من المجلد الأول للشيخ عباس بن حاجي الطهراني، أيضا هذا من شرح أصول الكافي وترجم للأوردو، أيضا هذا من الشروح الجنفوري. شرح أصول الكافي للصدر المتألين أو ملا صدر المعروف المشهور هذا، وهكذا يعني شروح أخرى مذكورة، ولعله أوسع الشروح وربما يكون أفضل الشروح هو مرآة العقول في شرح أخبار الرسول للمجلس صاحب البحار، والكتاب كبير عدة أجزاء، وطبع هذا الكتاب وأظن الآن طبع حجريا، وأظن الآن يعاد طبع حروفيا الكتاب، كتاب مهم جدا يعني. والكافي مذكور في الهامش، هذه الطريقة القديمة، الطريقة القديمة عادة لما يكون هناك شرح للكتاب الهامش هذا الجوانب يذكر الكتاب المشروح في الجوانب. الآن طبعا الطريقة الحديثة وهذه أشياء تذكر في علم المكتبات، ممكن أنتم تقرؤون بعض الكتب التي ألفت في هذا، يذكر المتن في أعلى والشرح تحت. الكتاب الثاني هو من لا يحضره الفقيه، أيضا شرح بعدة شروح، ومن أهم هذه الشروح روضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين للمجلس الأول، يعني اللي هو اسمه محمد تقي المقصود أبو المجلس صاحب البحار، هو أشهر شروح هذا مذكور. تعليقة موجودة على من لا يحضره الفقيه للسيد حسن خرسان في الطبعة الحروفية أيضا موجودة، وتعليقة مفيدة أيضا. وشرح للمشيخة، المشيخة قلنا أن من لا يحضره الفقيه حذف الأسانيد وذكر مشيخته في آخر الكتاب، يعني الرجال الأسانيد أيضا لها شأن. التهذيب هذا الذي تحدثنا عنه قبل هذا أيضا له شروح، ذكر الشيخ الطهراني من حوالي 15 عنوان في كتابه الذريعة. الأردبادي في مقدمة الاستفسار أيضا ذكر من هذه الشروح حوالي 16-20 حاشية، وله تعليق للسيد حسن الخرسان رحمه الله على الطبعة الحروفية. أسانيد التهذيب أيضا ألف فيها تنبيه العريب وتذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب لسيد هاشم البحراني، واختصر هذا بكتاب آخر انتخاب الجيد من تنبيهات السيد للدمستاني البحراني. أيضا الاستفسار أيضا عليه شروح كثيرة، تجد هذه أسماء الشروح في الذريعة، كتاب الذريعة، مقدمة الأردوادي إلى ذكر حوالي 18 شرح بين شرح وتعليق، السيد حسن خرسان له تعليق على هذه الطبعة الحديثة. هذا في الحديث. الآن هذه المدرسة، مدرسة الفقه الإمامي اللي نعبر عنها الآن، واللي قلنا كان يترأسها، قلنا كان يترأسها الشيخ المفيد، استكملت مراجع الحديث أو الكتب المقررة للحديث بهذه الكتب الأربعة. في الرجال، وأن هذا من الأشياء التي يحتاج إليها الفقيه أو المجتهد ليتخصص بالفقه أو المتخصص بالفقه، أيضا هناك كتب في الرجال. الرجال هو دراسة للرواة الذين يروون الأحاديث، وتقييم أو تقويم لشخصياتهم. هناك فرق بين تقويم وتقييم، وكان يقال أنه يقال تقويم ولا يقال تقييم، لأن تقييم مأخوذ من القيمة وهي السعر تسعير الشيء، بينما التقويم مأخوذ في مقابل الإعجاز، يعني مأخوذ من بيان المستوى. فيما أظن أن المجمع مجمع اللغة العربية أجاز استعمال تقييم بمعنى تقويم، حتى لربما بعضكم عند شيء من القراءات ويشكل كيف أنت تستعمل تقييم ولا تستعمل تقويم. من باب الاحتياط نستعمل اللفظين معا. فكتب الرجال هي تقويم لمستويات الرواة من حيث التوثيق أو عدم التوثيق، هذا معنى علم الرجال. وفي كتب ألفت كثيرة، لكن التي ألف لهذه المدرسة قلنا حتى تستوفي عدتها العلمية. ورأينا ألف شيء من هذا في عهود الأئمة عليهم السلام، لكن ما كان الحاجة ماسة إلى كما هي ماسة إلى الآن، الحاجة ماسة إلى الآن. وشفنا الكتاب هذا عبيد الله بن أبي رافع الذي عد أنه من كتب الرجال، أو عد بعض عده من كتب التاريخ. في القرن الثاني أيضا كان هناك رجال ابن جبل ورجال فضل، تقدموا أن أشرنا إلى هذا إلى أن جاء هذا العصر. الشيخ الطوسي يشير إلى هذا في كتابه الفهرست و يلخص، يقول إني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا يعني الشيعة من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، وهو يشير يعني إلى شيء من هذا، ولم تكن مستوفات. أن في البدايات عادة ما لا تأتي مستوفات، وما كانت الحاجة ماسة لهذا قابلات، واستوفاها أبو الحسين أحمد ابن الغبائري، هذا المعروف بابن الغبائري، على مبلغ ما قدر عليه في كتابين، هو يعني أوسع من ألف، أحدهما في المصنفات والأخرى في الأصول. احنا قسمنا الكتب إلى أصول وغير أصول، فهو ذكر هذه الأصول وذكر الكتب الأخرى غير هذه الأصول كفي هرست. ثم يقول وأهلك الكتابان بعد موت المؤلف، هي قضية أنه كيف المهم الذي يعنينا الآن، تحدثنا عن هذا الذي يعنينا عن كتب الرجال التي تبنتها هذه المدرسة أو ألفت من قبل تلامذة هذه المدرسة من الشيخ المفيد ومن بعده. كتاب الاختيار للكشي، الكشي قبل الشيخ المفيد كان، وألف كتاب الرجال، رجال الكشي، وكان كتاب واسع. جاء الشيخ الطوسي هذب هذا الكتاب وعمل له اختيار، يعني تهذيب، اختار الرواة الموثقين وترك الضعاف، وسمي الاختيار الكتاب، وبعد هذا سمي طبع بعنوان رجال الكشي، يعني هذه الطبعات الأخيرة التي طبع فيها. أيضا ألف الفهرست، ألفه الشيخ الطوسي، والفهرست ولو هو فهرست لأسماء مؤلفات الشيعة، لكن بنفس الوقت فيه ذكر للمؤلف وتقويم للمؤلف، بيان مستوى المؤلف من حيث الوثاقة أو عدم الوثاقة. أيضا ألف كتاب الرجال الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي اللي اسمه الأباب، بوب على الأباب وسمي الأباب، رتب على الطبقات الرواة عن رسول الله، الرواة عن أمير المؤمنين، الرواة عن الحسن، الرواة عن الحسين، من هنا سمي الأبواب، لأنه رتب على هذه الطبقات. هذه الكتب الثلاثة قام بتأليفها الشيخ الطوسي. إذن ألف من كتب الحديث كتابين، ومن كتب الرجال ثلاثة. الكتاب الرابع هو كتاب النجاشي، هذا الذي تحدثنا عنه وقلنا هو أهم كتب الرجال عند الإمامية. أبو العباس النجاشي ألف هذا الكتاب الذي تقدم عنه اسمه فهرس أسماء مصنفي الشيعة، ولكن لأنه فيه تقويم للمؤلفين اعتبر كتاب رجال، وغير اسمه أو عنوانه إلى عنوان رجال النجاشي. كتاب الكشي في الأصل عنوانه واسمه معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، هذا اسم الكتاب أو عنوان الكتاب. الشيخ الطوسي كما قلت جاء وهذب هذا الكتاب، جرد أغلاط وزيادات، ويبدو أنه كان مسود الكتاب وهو عمل على تهذيبه، وألف بعد تأليفه لكتابه الأبواب، وأشرنا إلى هذا. اشتمل هذا الكتاب على 900 مؤلف، اسم لـ900 مؤلف، طبعا مع ذكر مؤلفاته. 900 مؤلف عدد كبير ليس بقليل، وبعضهم كما رأينا يعني قد يكون عنده مئات من المؤلفات تبلغ مؤلفاته. ويذكر في الخطبة الآن يقول وبعد فإني لما رأيت جماعة من أصحابي من شيوخ طائفتنا أصحاب التصانيف، العبارة التي مرت، عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوا، إلى أن يذكر ابن الغبائري وكيف أن كتابي ابن الغبائري تلف، يقول فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذا الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترمه يعني توفي رحمه الله، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، أي العقليات الممتازة التي لا تبقي ولا تدار، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عن حادثة تاريخية، يبدو أنه مشادة صارت بين الورثة، قال خلاص أنا أنهي الموضوع بأنه أتلف هذه الكتب ونحل المشكلة بهالطريق الممتاز هذا. قول ولما تكرر من الشيخ الفاضل، لعله يشير إلى الشيخ المفيد رحمه الله أدام الله تعيده، الرغبة فيما يجري هذا المجرى، يعني أن يؤلف في الرجال لحاجة المدرسة من حيث التخصص في الفقه إلى كتب في الرجال، وتوالى منه الحث على ذلك. يبدو أنه كان حريص الشيخ المفيد على أن يرى هذا الشيء وهو حي، ورأيته حريصا عليه عمدت إلى عمل كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول، ولم أفرد أحدهما عن الآخر كما فعل ابن الغبائري لئلا يطول الكتاب، لأن من المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من كتابين فيطول ذكره، له أصل وله كتاب فمعنى يذكر مرتين، يذكر مرة واحدة وتذكر جميع مؤلفاتي. فألف هذا الكتاب الذي هو اسمه الفهرست، وقلنا أنه اشتمل على هذا العدد من المؤلفين. كتاب الأبواب هذا الكتاب الثاني الذي ألف بعد تأليفه للفهرست، أيضا ألفه تلبية لرغبة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد كلف الشيخ الطوسي بأن يؤلف كتاب في الرجال الرواة وكتاب في المؤلفين وما لهم من مؤلفات. وقلنا أنه ذكر 900 مؤلف وما لهم من مؤلف. ثم يقول في هذا كتاب الأبواب اللي هو الآن مطبوع بعنوان رجال الطوسي، رجال الشيخ الطوسي أو رجال الطوسي، يقول في خطبة الكتاب أو مقدمة الكتاب: أما بعد فإني قد أجبت لما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة. من هنا سمى الأبواب لأنه قسم إلى طبقات: الرواة عن النبي، الرواة عن أمير المؤمنين، الرواة عن الحسن، الرواة عن الحسين إلى آخر إلى الإمام العسكري، من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. أيضا عقد فصل هو للذين لم يروا الأئمة، روى عن الإمام لكن ما كان قد رأى الإمام. ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان منهم طرفا، يعني ما في كتاب مستوفي وشامل إلا ما ذكره ابن عقدة من الرجال الصادق، هذا اللي تحدثنا عنه اللي ذكر 4000 من الرواة عن الإمام الصادق، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر رجال باقي الأئمة. وأنا أذكر ما ذكره، يعني يذكر ما ذكره ابن عقدة وآخرين، ورأينا أنه إحنا بالإحصائية ما يقرب من 4000 ذكرهم الشيخ الطوسي يرون عن الإمام الصادق، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره ابن عقدة. وطبع بعنوان هذا الكتاب رجال الطوسي أو رجال الشيخ الطوسي. أيضا من الكتب اللي اعتبرت أصول ومراجع ومقررات في هذه المدرسة رجال النجاشي، وقلنا أن رجال النجاشي هو أهم كتاب ألف في الرجال، واعتماد العلماء عليه اعتماد كبير. ألفه تلبية لرغبة السيد المرتضى، كان أستاذ السيد المرتضى، قلنا أن السيد المرتضى قام بالدور بعد الشيخ المفيد وواصل العمل على تثبيت هذا الخط والتأكيد على هذا الخط واستكمال متطلبات المدرسة السائرة على هذا الخط. يقول في مقدمة: أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف، السيد الشريف يعني المرتضى، أطال الله بقاءه وأدام توفيقه، يعني في حياته ألفه، من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف في هذا الموضوع، يعني في موضوع الرجال، بينما هو في الواقع كان في الغضائري لكنه تلف هذا الكتاب. وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف منه، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف. يقول عندنا كتب الرجال لكن هؤلاء لم يطلعوا عليها وأرادوا التشنيع والتشهير فقط. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته، لأنه طبعا عدد كبير، لعدم أكثر الكتب التي كانت تتعرض للرجال تلفت هذه الكتب بسبب الحوادث التي مرت على المسلمين. وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر، ربما يقع كتاب بيده ويقول هذا غير مذكور في فهرس أسماء مصنف الشيعة للنجاشي، يقول أنه أنا لم أعثر عليه. وقد جعلت الأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص، يعني رتبها حسب الحروف الأبجدية. أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة، وإن الله أستمد العون على أن لأصحابنا رحمه الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم، يعني اللي ذكره هو، وأرجو أن يأتي في ذلك عن أحد إن شاء الله. الآن النجاشي والطوسي كانا متعاصرين، فأيهما ألف قبل الآخر؟ الذي يظهر أن النجاشي ألف كتاب هذا الفهرس أو الرجال بعد تأليف الشيخ الطوسي لكتابه الفهرس. الآن عبارة أنا يعني أقول جاء في مخطوطة المكتبة الأهلية بتبريز من الكتاب والمكتوبة سنة 901 عن نسخة معتمدة مؤرخة سنة 551. كان اهتمام كبير بالمخطوطات، إذا أرادوا توثيق المخطوط يذكر النسخة التي نسخ عنها وتاريخها وبيد من كتبت وعلى من قرأت. عند ذكري لكتاب دعائم الإسلام في معرفة الحلال والحرام من مؤلفات الصدوق، صدوق عنده كتاب هكذا بهذا العنوان قول، وهو في فهرسة الشيخ الطوسي، يعني مذكور في فهرسة الشيخ الطوسي هذا الكتاب، وفي المطبوع عند تعداده لمؤلفات الشيخ الطوسي قول له كتب منها، وكتاب فهرس كتب الشيعة وأسماء المصنفين. فهو يذكر هنا أن النجاشي لما جاء يترجم للشيخ الصدوق ذكر هذا الكتاب دعائم الإسلام، ثم ذكر أن هذا الكتاب مذكور في فهرسة الشيخ الطوسي، معناه أن الشيخ الطوسي مؤلف الفهرسة قبله، وهو كان يرجع إلى هذا الفهرسة. هذا الدليل على أن الكتاب جاء بعد تأليفه للفهرس. طبعا توثيق هذا الكتاب وأهمية الكتاب تحدثنا عنها، ولا حاجة إلى أن نعيد الحديث مرة أخرى عنها. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض أو الحديث عن ما ألف في الرجال والمصنفات لتستكمل هذه المدرسة كل ما تحتاج إليه من مراجع ومن مقررات. بعد هذا ننتقل إلى المتون الفقهية، وأظن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.